السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن حقوق الإنسان تحولت إلى وسيلة لتحقيق مصالح سياسية لبعض الدول على رأسها أمريكا. وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على عناصر دعمت خلية الاعتداء الإرهابي في شيراز. قصف روسي للعاصمة الأوكرانية يؤدي إلى انقطاع الطاقة الكهربائية والمياه في مناطق بالمدينة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن حقوق الإنسان تحولت إلى وسيلة لتحقيق مصالح سياسية لبعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة. وحول موقف كوريا الجنوبية وتدخلها في الشؤون الإيرانية، قال كنعاني إن سيول لا يحق لها التدخل في شؤون الدول الأخرى في الوقت الذي تفشل في إدارة مراسم لديها، وأضاف أن سوء الإدارة وعدم التدبير كان سببا في وقوع الحادث المؤسف في كوريا الجنوبية والذي أدى إلى وقوع مئات الضحايا. عقب إعلانها القبض على العنصر المنفذ الثاني للاعتداء الإرهابي على مرقد نجل الإمام الكاظم السيد أحمد بن موسى عليه السلام بشيراز، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القبض على 6 عناصر أخرى دعمت خلية الاعتداء الإرهابي. وقال بيان عاجل للوزارة إن اعتقال هؤلاء المجرمين تم بعد عملية معقدة ووعي وتعاون من المواطنين، واعدا بموافاة الشعب الإيراني لاحقا بمزيد من التفاصيل حول العملية المذكورة. وكان وزير الأمن قد أعلن عن اعتقال العنصر الثاني في الجريمة، وقال إن إجراءات وزارة الأمن والمعلومات التي أدلى بها المواطنون أدت إلى اعتقائه. أوقفت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج الفارسي محملة ب 11 مليون لتر من المحروقات المهربة. وقال رئيس قضاة محافظة هرمزغان إن بحرية الحرس احتجزت ناقلة أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج الفارسي، مضيفا أن عملية توقيف الناقلة تمت بعد عمل فني واستخباراتي دقيق، مشيرا إلى احتجاز قبطان السفينة وطاقمها لحين استكمال إجراءات التحقيق القانونية. شرعت قوة من الحشد الشعبي والجيش العراقي بعملية تفتيش واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور، وتهدف العملية الأمنية إلى ملاحقة فلول داعش في تلك المناطق وسد أي ثغرة قد يستغلها التنظيم لتنفيذ عملياته الإرهابية. سياسيا، أكد رئيس الوزراء العراقي أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة التزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين. وقال محمد شيع السوداني خلال ترأس اجتماعا أمنيا بمقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد إن الأمن مقدمة للبناء والأساس لانطلاق التنمية المستدامة في البلاد من خلال استثمار الطاقات والثروات. هجم المقاومون الفلسطينيون البارحة وفجر اليوم نقطتين لجيش الاحتلال قرب بلدة بيت فوريك بنابلس وأخرى بجنين، وتزامنت هذه الهجمات مع مواجهات ضد القوات الصهيونية في العديد من مناطق الضفة والقدس، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بينهم أحد المسعفين. وكانت قوات العدو شنت حملة اقتحامات واعتقالات طالت 14 فلسطينيا بينهم القيادي في حماس محمد أسعد أبو خليفة وعددا من الأسرى المحررين. يخيم القلق والحذر على المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عشية انتخابات الكنيسة الإسرائيلية المقررة غدا الثلاثاء، وذكرت قناة كان الإسرائيلية بأن الاستخبارات تلقت خلال الأيام الماضية نحو 100 إنذار من احتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية تزامنا مع انتخابات الكنيسة. التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
القلق والحذر يخيمان على المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عشية انتخابات الكنيسة المقررة الثلاثاء. القلق مصدره الانذارات التي تلقتها أجهزة استخبارات الاحتلال، حيث ذكرت قناة كان العبرية أن الاستخبارات تلقت خلال الأيام الماضية نحو 100 إنذار من احتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية تزامنا مع انتخابات الكنيسة. وأشارت القناة إلى أن هذا العدد من الانذارات يعد رقما قياسيا من الانذارات التي تلقتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال العام الأخير. وبحسب القناة نفسها، فإن الشرطة الإسرائيلي أوصت المستوطنين الذين لديهم رخصة سلاح بحمله خلال يوم الانتخابات خشية وقوع عمليات فلسطينية. وفي سياق متصل ذكرت القناة 12 العبرية أن مواقع العمليات الأخيرة التي نفذها الفلسطينيون ضد قوة الاحتلال ومستوطنيه تشكل نقطة قلق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقالت إن العمليات لم تعد تحدث فقط في منطقة شمال الضفة الغربية، لكنها بدأت تتجه جنوبا باتجاه الخليل وأريحا. الانذارات بتنفيذ عمليات خلال انتخابات الكنيسة والعمليات الأخيرة دفعت الاحتلال إلى تعزيز قواته في منطقة الخليل، كما قرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية فضلا عن رفع حالة التأهب في القدس المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع انتخابات الكنيسة. يذكر أن هذه الانتخابات هي الخامسة خلال 3.5 سنة وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث لم تتمكن المنظومة السياسية التي تتشكل بعد كل انتخاباتنا من الصمود لعدة أشهر ليتم بعدها الإعلان عن حل الكنيسة والذهاب لانتخابات جديدة.
ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث يستمر كيان الاحتلال الإسرائيلي بسرقة ثروة الشعب الفلسطيني من النفط والغاز ويقوم بتصديرها وضم أموالها إلى ميزانيته، يأتي ذلك في وقت يمنع فيه الفلسطينيين من التنقيب أو بيع ثروتهم الطبيعية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الثروة الموجودة في بطن هذا البحر هي ملك الشعب الفلسطيني، وبنفس الطريقة التي سرق فيها كيان الاحتلال ثروة هذا الشعب فوق الأرض، فهو الآن يسرق ما تحتها. تمتلك فلسطين المحتلة ثروات وموارد طبيعية بمليارات الدولارات تكفي احتياجات الشعب الفلسطيني لسنوات عديدة، لكن وجود الاحتلال الإسرائيلي وهيمنته على هذه الموارد ومنع استغلالها يحرم الفلسطينيين من عائداتها والانتفاع بها. وتعد المنطقة جيم وفق اتفاقية أوسلو الموقعة عام 95 والتي تمثل نحو 60% من الضفة الغربية وتخضع بالكامل للاحتلال الإسرائيلي عائقا حقيقيا أمام استثمار تلك الموارد التي تشمل البترول والغاز والحجر والرخام، إضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى مثل الاتصالات. ووفق مصادر رسمية فلسطينية تحظى فلسطين بمخزون نفطي كبير يقدر بمليارات البراميل، وكذلك باحتياطي غازي يقدر بمليارات الأمتار المكعبة، لكن جميعها تحت هيمنة الاحتلال. بحسب تقديرات الخبراء، فإن كيان الاحتلال يستخرج ما لا يقل عن 6,000 برميل من النفط يوميا من أبار في أراضي بلدة رنتيس شمال غربي مدينة رام الله، ويبلغ الحجم الاحتياطي النفطي من حقل مجد 5 المكتشف منذ التسعينيات نحو 1.5 مليار برميل من النفط، وحوالي 182 مليار قدم مكعب من الغاز. أما في قطاع غزة، فإن مخزون الحقول المكتشفة فيها منذ نهاية التسعينيات فتقدر بنحو 35 مليار متر مكعب، لكن الاحتلال يمنع استغلالها حتى الآن. وسواحل فلسطين المحتلة غنية بالغاز، وهناك مخزون يقدر بنحو 1,000 مليار متر مكعب مقابل حيفا فقط، بالإضافة إلى كميات أخرى كبيرة في الشمال وقرب غزة. ووفق ورقة بحثية، فإن قيمة السوقية لحقلي مارين غزة وبوردرفيلد تقدر بين 6 و8 مليارات دولار، وكل هذا إلى جانب الثروة النفطية والغازية في الأراضي المحتلة عام 48.
أفادت مصادر أوكرانية بسماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف وعدد من المدن الأخرى ناجمة عن قصف روسي. وذكرت المصادر أن 10 انفجارات وقعت في منطقة كييف استهدفت البنى التحتية الحيوية وتم قطع الطاقة وإمدادات المياه عن مناطق في العاصمة. إلى ذلك قررت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا تطبيق اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على الرغم من تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاقية. وحول انفجارات كييف وانسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب، استمعوا إياكم إلى التقرير التالي.
في جديد الحرب الروسية في أوكرانيا، سمع دوي عدة انفجارات صباح الاثنين في العاصمة كييف بعد 3 أيام على هجوم على الأسطول الروسي في القرم. حملت موسكو مسؤوليته لأوكرانيا بمساعدة لندن. وسمع دوي ما لا يقل عن 5 انفجارات صباحا. وأفاد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كيليتشكو بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء في العاصمة الأوكرانية بعد هذه الضربات الروسية. ومن تداعيات الحرب أيضا، توقفت صادرات الحبوب إثر انسحاب روسيا من اتفاق تاريخي سمح بشحنات الحبوب الحيوية للعالم بالخروج عبر ممر بحري آمن في البحر الأسود. لكن على الرغم من تعليق روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، أعلنت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا أنها تخطط لمواصلة حركة سفن الشحن عبر البحر الأسود. وأرجأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته لحضور قمة جامعة الدول العربية بالجزائر في محاولة لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد أن أعلنت روسيا انسحابها من الاتفاق ووقف الصادرات. وقال المتحدث باسم الأمين العام إنه يشعر بقلق عميق بشأن الوضع بعد قرار روسيا الانسحاب من الاتفاق بعد هجمات على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم. واتهم حلف الناتو روسيا باستخدام صادرات الحبوب كسلاح لتهديد العالم، وحث موسكو على إعادة النظر في قرارها بالانسحاب من الاتفاقية. كما حث الاتحاد الأوروبي روسيا على التراجع عن قرارها. من جانبه وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطوة الروسية بالشائنة تماما، بينما قال وزير خارجيته أنتوني بلينكين إن موسكو تستخدم الطعام كسلاح. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخطوة الروسية بأنها نية واضحة تماما من جانب روسيا لإعادة التهديد بمجاعة واسعة النطاق في إفريقيا وآسيا. وكانت كل من روسيا وأوكرانيا قد وافقت على الاتفاق في يوليو تموز الماضي من أجل تخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الصراع، وتم الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني أعضاء المجلس إلى عقد جلسة قبل ظهر الخميس القادم لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن استقالة الحكومة. وكان نبيه بري قد قال إن الحكومة مستقلة بموجب الدستور وإن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار. وسبق للرئيس اللبناني الذي وقع قبل مغادرة قصر بعبدا يوم أمس استقالة حكومة ميقاتي، ووجه رسالة إلى رئيس المجلس النيابي دعاه فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدابير المناسبة. بدوره اعتبر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن قبول رئيس الجمهورية استقالة حكومته يفتقر للقيمة دستوريا، وقال إن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن حقوق الإنسان تحولت إلى وسيلة لتحقيق مصالح سياسية لبعض الدول وعلى رأس أمريكا. وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على عناصر دعمت خلية الاعتداء الإرهابي في شيراز. قصف روسي للعاصمة الأوكرانية يؤدي إلى انقطاع الطاقة الكهربائية والمياه عن مناطق في المدينة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا بدوري أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا على حضورك معنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سنستمر في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، لكن بعد هذا الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بك من جديد. طبعا السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: هل تصح الصلاة في ثوب معطر بعطور عصرية تحتوي على الكحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الكحول التي يفتي بعض المراجع بنجاستها هي بالحقيقة الخمور المحرمة،
نعم،
المسكرة. أما بالنسبة للكحول المستعملة في جانب الطب مثلا، أو المستعملة في الجانب الصناعي، أو مستعملة في إنتاج العطور، فأغلب الفقهاء اليوم يفتون بطهارة هذا النوع من الكحول. بل ربما نجد من الفقهاء اليوم من يفتي بطهارة الكحول، حتى الكحول التي هي مسكرة، يقول أنه حرام شربها لكنها هي ليست نجسة. البعض هكذا يفتي من المراجع. فالكحول المستخدمة بالعطور هي ليست نجسة، ويمكن استعمالها والصلاة بها بلا إشكال، والله أعلم.
في الحديث عن طهارة ونجاسة الكحول والخمور، هناك أيضا من يعتقد ربما في العرف بأن الإناء الذي يحتوي على الخمور سيكون منجسا إلى الأبد، هل هذا الاعتقاد صحيح شرعيا أم لا؟
لا، ليس صحيحا. أنه هناك طريقة لتطهير الإناء المستعمل للكحول الخمور يعني المسكرة، نعم. ومذكور طريقة التطهير بالشرع، موجودة، أنه بالماء كذا مرة، بالتراب كذا مرة، تعفير المكان، تعفير، نعم، الإناء يعني،
نعم.
فلا، لا يبقى نجسا إلى الأبد، وإنما يمكن استعماله أيضا بعد ذلك إذا تم تطهيره.
نعم. سؤال آخر أيضا حول الكحول: هل الكحول المعقمة أيضا تعتبر نجسة أم لا؟
في السابق كان بعض المراجع أنه يعتبرها نجسة، السيد الحكيم رحمة الله عليه، لكن من ذلك الزمن إلى الآن نادرا ما نسمع من الفقهاء من يحكم بنجاسة هذا النوع من الكحول.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يصدق على القراءة القلبية في الصلاة، أي ترديد الكلمات في القلب دون التلفظ بها، بأنها قراءة أم لا؟
لا، هذه ليست قراءة. مجرد استحضار المعاني في الذهن أو في القلب كما تعبرتم، استحضار هذه المعاني لا تعتبر صلاة، لا تعتبر قراءة في الصلاة. يجب أن يقرأ إما بصوت عالي أو بصوت خافت، جهري أو إخفاتي حسب الموضع من الصلاة الذي يقرأه. إن كانت صلاة إخفاتية يخفت الصوت، إن كانت جهرية يجهر بالصوت، إذا كان رجلا له حكمه، إذا كانت امرأة لها حكمها، ولها أيضا إذا كانت مثلا لوحدها أو كانت مع آخرين أجانب، مع رجال أجانب، في هذه الحالة يختلف الحكم طبعا.
في الحديث عن القراءة وقراءة السور في والأذكار في الصلاة، سؤال آخر يقول: هل يجوز للنساء الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء كما هو معروف بالنسبة للرجال؟
الله سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك بالقرآن الكريم، والجهر في الصلاة بالنسبة للصلوات الجهرية كصلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء، هذا أنه في الحالات العادية ينبغي للرجال أن يجهروا بالصلاة، لكن بالنسبة للنساء الحكم يختلف قليلا. النساء باعتبار أن صوتها يؤثر ربما على الرجال، ففيه نوع من الإثارة، فلهذا نهي عن الجهر ولو كان بالصلاة وبقراءة القرآن ما دام هناك أجنبي، يعني يحرم على المرأة أن تجهر صوتها لما فيه من تأثيرات. فالله سبحانه وتعالى يريد أن تكون العبادة في أجواء خارج عن المؤثرات الشيطانية، لنقول أنه إذا كان شيء يؤثر سلبا على الصلاة.
نعم، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ، شكرا على هذه الإجابات الشاملة وهذه التوضيحات. فاصل قصير ثم نواصل أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: هل تجوز المشاركة في مجالس الفواتح التي تقام على من مات من المسلمين بالانتحار، وما هو حكم قراءة الفاتحة لهم عند قبوره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة الفاتحة على المسلم وإن كان منتحرا جائزة، وكذلك الحضور في مراسم العزاء، يعني كما قلتم الفواتح، يعني
نعم مجالس العزاء،
مجالس العزاء التي تقام عليه أيضا جائزة، يجوز المشاركة فيها. ولا أدري أنه إن كان أنه من يفتي بالحرمة، لا أظن أنه، لأنه هو مسلم بالحقيقة، وإن كان قد تذمر من الدنيا لسبب من الأسباب وانتحر، ممكن أن تكون آخرته آخرته موكولة لله عز وجل، أما في الدنيا فهو محكوم بالإسلام.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ في مجالس العزاء، تقرأ المراثي والمدائح، مع علمها بأن الأجانب يسمعون صوتها؟
المهم في القضية، قضية القراءة، عدم ترتب مفسدة على تأثيراتها الصوتية، لأنه صوت المرأة هو مؤثر للرجل، والمرأة كلها عورة، ليس فقط في جسمها فقط، وإنما صوتها أيضا يؤثر على الرجل، فإن لم يؤدي إلى مفسدة فلا بأس به.
حتى بالنسبة لقراءة القرآن أيضا،
نعم، أنه قراءة القرآن إذا قرئ بصوت مثير للرجل عادة، يعني في الغالب، لأنه بعض الناس أنه في قلوبهم مرض،
نعم،
لسنا نتحدث عن هؤلاء، وإنما نتحدث بشكل عام. إذا كان صوتها حقيقة يستفز الرجل ويؤثر فيه ويثير شهوته ويحمله على الفساد، ففي هذه الحالة يجب الاجتناب.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز الاقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟
الأصل هو عدالة الإنسان.
نعم.
الأصل أن الإنسان عادل ما لم يثبت العكس، الإنسان المسلم. بما أنه هو إنسان مسلم معروف قد تصدى للجانب الديني، تصدى للصلاة، للإمامة، فالأصل فيه أن يكون عادلا، أن تتوفر فيه الشروط، إلا ما خرج بالدليل. فما دام نحن لا نعلم عنه إلا خيرا، لا نعلم عنه سوء، لا نعلم أنه، فهو يحظى بأصل الاعتماد، نحن نعتمد عليه ونثق به ونصلي خلفه إلا ما أخرجه بالدليل. فيجب المعرفة التامة، أضعه وأضع حياته تحت المجهر وأنظر أنه كيف يتعامل مع الناس، كيف يتكلم، كيف أنه، هل يكذب، هل لا يكذب، هل يسرق، لا يسرق. لا يجب، لا يجب، يكفي الظاهر. عند الإمام الخميني رحمة الله عليه يكفي أن ينظر إليه ويرى أنه ظاهره ظاهر تقوى، يقول أنه هذا يكفي. لا يجب التفحص العميق، أنه ندخل في تفاصيل حياته لنعرف أنه يجوز الصلاة خلفه أو لا يجب. يكفي أن يرى ظاهره ظاهر تقوى، والأصل هو كذلك.
نعم. الله. بالنسبة للإمام الجماعة، هل مسألة القراءة وعدم التلفظ الصحيح للكلمات وعدم، يعني تكون مبرر لعدم الاقتداء بإمام جماعة بهذه المواصفات؟
بالنسبة للقراءة، أن يكون متقنا للقراءة.
نعم.
لكن أي قراءة، أحيانا هو لا يتلفظ الكلمات كما يتلفظها الإنسان العربي بشكله الصحيح.
نعم.
لكن هذا غير مخل بالمعنى أو بالصلاة.
نعم.
فهذا أنه نوع، هذه حالة، وحالة أخرى لا، أنه يتلفظ الكلمة بشكل بحيث أن المعنى يختل. مثلا عندما يتلفظ كلمة تعطي معنى آخر باللغة العربية.
نعم.
الآن ربما نستحضر بعض الكلمات، مثلا أعطى يقول آتى، يقول آتى.
نعم.
فهنا الإتيان والعطاء قريبان بالمعنى، أن المعنى لا يتغير، يبقى المعنى هو العطاء.
نعم.
لكن أحيانا ينقلب المعنى. هناك آيات قرآنية ربما لا أستحضرها الآن، لكن أستحضر مثلا اللهم عجل فرجه. إذا قال اللهم أجل فرجه انقلب المعنى تماما، أصبح أنه الدعاء بالتأجيل ليس بالتعجيل. فهنا يتغير المعنى. الظاهر والله أعلم أن القراءة المخلة بالمعنى، المخلة بالمعنى، إذا كانت تؤدي إلى خلل بالمعنى، في هذه الحالة طبعا أنه لا يجوز الصلاة خلف إمام يقرأ بهذه الطريقة. أما التي لا تخل بالمعنى، يبقى أن المعنى صحيح والكلام مفهوم، لكن هو لا يستطيع أن يؤديها، يجب عليه أن يتقن القراءة على إمام الجماعة. لكن هل تبطل صلاة المأموم إذا صلى جماعة خلفه وهو لا يجيد القراءة العربية؟ هنا محل إشكال ومحل.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي، أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم
السميع رب العباد
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي.
أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولازلنا في خضم أنوار دعاء السمات الشريف، نقتطف من معانيه ونتأمل في مضامينه. وقد وصل بنا الكلام، أو لازال الكلام، في القسم الخامس بعد العشرين، أو بحسب التدقيق يمكن أن يكون القسم الرابع بعد العشرين، والذي يقول: وببركاتك التي باركت على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله، وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهم السلام، وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهم السلام، إلى آخر فقرات هذا القسم من الدعاء الشريف. وواضح أن هذا القسم يعرف أو يخبر أن هنالك بركة من قبله سبحانه وتعالى، لأن الداعي يوجه الخطاب له سبحانه وتعالى: أنك مولاي سيدي ببركاتك التي باركته. وهذه البركات والبركة إنما هي استجابة دعاء كان قد صدر من أنبياء لهم الحظوة عند الله سبحانه وتعالى. أول أولئك الأنبياء إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، والبركة الأولى إنما كانت له في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم منا الكلام في خصوص هذه البركة، أنه كانت هذه البركة في أمة محمد صلى الله عليه وآله أن كانت فيهم الشريعة الخاتمة التي لا بد أن تنتشر على كل البسيطة، ولا سيما عند ظهور صاحب الأمر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. أما البركة الثانية التي باركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليه السلام، فما هي معنى هذه البركة التي لابد أن نفهمها ونتوجه إليها؟ معنى البركة كما ذكرنا في بحث سابق أن البركة هي بمعنى الخير الدائم والثابت والنامي، إن البركة من قبله سبحانه وتعالى، إنما هي بهذا المعنى. فكيف يمكن أن نفهم البركة التي خص بها إسحاق في أمة عيسى على نبينا وآله وعلى إسحاق وعيسى أفضل الصلاة والسلام؟ قالوا في كتب التفسير عندما تعرضوا لهذه العبارة أن البركة التي كانت لإسحاق في أمة عيسى أن عيسى كان خاتم أنبياء بني إسرائيل، وأن ختام النبوة إنما كان بعيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولأن عيسى إنما يرجع في النسب إلى إسحاق. ولذا في قوله تعالى من سورة الصافات: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه. فهذه الآية المباركة إشارة واضحة فيها إلى هذه البركة المنظور إليها في هذه الفقرة، أن هنالك بركة ديمومة، هنالك تفضل من قبله سبحانه وتعالى بخير دائم وثابت ونامي، أن جعل النبوة في ذريته، في ذرية إسحاق، في ولده عيسى. وليس هذا فقط، وإنما حتى في دينه، حتى في جماعته. عندما نريد أن نقول أن دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كانت له البركة الأولى التي ذكرها هذا القسم، أنه باركت على إبراهيم خليلك في أمة محمد صلى الله عليه وآله، فعندما نريد أن نعتبر أن الدين الخاتم إنما هو الدين القويم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هنالك في الآيات المباركة إشارة إلى قرب خاص من قبل النصارى الذين نصروا عيسى عليه السلام، لهم قرب خاص من المسلمين ومن الإسلام. هذا المعنى تذكره جملة من الآيات المباركة، وهذا المعنى هو الحال الذي كان يعرف به النصارى وحتى من بعد عيسى وحتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان هذا المعنى أيضا موجودا فيهم، أنهم أكثر قرب من المسلمين وأقل عداوة. اليهود أكثر عداوة وأكثر بغض للمسلمين، أما النصارى فهم يختلفون، وهذه فيه وهذا فيه تفضيل وتكريم وتقريب لهم من الجادة الحق من الإسلام. بعد وباركت، البركة الثانية التي يذكرها هذا القسم، وباركت ليعقوب إسرائيلك عليه السلام في أمة موسى عليه السلام. يقول العلامة الشيخ عبد الواسع الكاشاني: فإن غاية البركة قوة وشأنا من أولاد يعقوب، أن أولاد يعقوب إنما كان فيهم النبوة في تلك الأمة من بني إسرائيل، إنما لأنهم كانوا من أتباع موسى عليه السلام، ولأن موسى عليه السلام إنما كان من أولي العزم، لذا كانت البركة ليعقوب إسرائيلك عليه السلام في أمة موسى أن أيضا جعلت فيهم النبوة وفيهم النبي الذي ميز عن غيره من الأنبياء، أن كان من الصفوة الذين بلغوا مرتبة أولي العزم من الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ربي ما لي سواك أدعو، الله الله، في زمني الماضي أنا عبد ملت وجفه الصديق وعداه لما أهانوا، الله الله، لقى حر الحريق فانتصر لي ممن أهانوني، الله الله، بعز الانتصار يا مجيبا دعاء دنوني، الله الله، بقراري البحار استجب دعوة المحزون، الله الله، قد دعا بانكسار لك أمر بالكاف والنون، الله الله، ولك الاقتدار أنت في ظلمتي تنجيني، الله الله، ولك الاقتدار يا إلهي يا طالما أدعو، الله الله، موقنا ولحالي وقصتي أدعو، الله الله، لك يا سيدة أنت منك العطاء والمنح، الله الله، أنت أنت الإله، أنت من ظلمتي تنجيني، الله الله، ولك الاقتدار أنا من فيض سر ساداتي، الله الله، نلت أعلى الرتب وعلى قدر علوي همتي، الله الله، سيكون الطلب أنا قضيت سائر أوقاتي، الله الله، بالهنا والطلب وسمعت النداء من ذاتي، الله الله، من مكان قريب يا إلهي وأنت من ذاتي، الله الله، حاضر لا تغيب،
الصديق وعداه لما أهانوا الله الله لقى حر الحريق فانت صير لي ممن أهانوني الله الله بعز الانتصار يا مجيب الدعاء ذنوني الله الله بقرار البحار استجيب دعوة تنجيني الله الله ولك الاقتدار يا إلهي يا طالما أدعو الله الله موقنا بالنجاة ولحالي وقصتي أدعو الله الله لك يا سيدة أنت منك العطاء والمنح الله الله أنت أنت الإله أنت من ظلمتي تنجيني الله الله ولك الاقتدار أنا من فيض سر رسالاتي الله الله نلت على الرتى وعلى قدر علوي همتي الله الله سيكون الطلب أنا قضيت سائر أوقاتي الله الله بالهنا والطلب وسمعت النداء من ذاتي الله الله من مكان قريب يا إلهي وأنت من ذاتي الله الله حاضر لا تغيب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، ونحن نلتقيكم مرة أخرى في هذا البرنامج. الآن ننتقل وإياكم إلى شخصية نسائية خالدة في الإسلام كما ترويها لنا الباحثة الإسلامية جنان الواسطي. أعزائنا، محور حلقة اليوم هو سارة جنبا إلى جنب خليل الله في هجرته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن الله تبارك وتعالى لا يضيع عملا للعبد ويثيبه ويضاعف له الثواب والدرجات، ولهذا بموقف من المواقف يكرم الله تعالى عبده ويؤجره ويجعله على درجة من العظمة بحيث يذكر في كل أبواب التاريخ. وهكذا كانت سارة زوجة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حيث يذكر الطبري إنها كانت تطيع إبراهيم في كل شيء، ولهذا لم يضيعها الله تبارك وتعالى وأكرمها في آخر عمرها. طبعا عندما نتذكر عن سارة وعندما نذكر سارة زوجة الخليل رضوان الله عليها وسلام الله عليه، فهي ابنة ملك حران، وهي إنسانة شريفة عزيزة في قومها، ثرية، ابنة ملك من الملوك، وكانت أيضا سارة على درجة من الجمال وعلى درجة من العقل ومن الكمال ومن رجاحة التفكير. وفي قومها عندما كان يعبدون الأصنام كانت سارة، ينقل في الروايات إنه كانت تعترض على ذلك وكانت تناقش في عبادة الأصنام، ولهذا أراد أباها أن يزوجها حتى يستطيع في أن يسيطر على أفكارها ويغير من مجرى تفكيرها، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن تقترن بهذا الزوج، وهذا الزوج هو ليس غريبا عنها وهو ابن خالتها إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان ابن خالة سارة، وكانت تعرفه وتعرف تفكيره وتعرف نظرته إلى الأمور ونظرته إلى الخالق وإلى الله تبارك وتعالى، ولهذا فرحت بالاقتران به ورأت ضالتها في أن تحقق ما تريده وما تصبو إليه نفسها من هجر هذه الأصنام عن طريق الاقتران بهذا الرجل العظيم. وعندما مر نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بتلك المراحل من المحاورة سواء مع نفسه ومع قومه، وعندما كسر الأصنام وعندما دخل في المحاكمة وعندما ألقوه في نار النمرود، كل هذه المراحل كانت سارة جنبا إلى جنبه تدعمه وتقويه وتؤيد مواقفه وتعيش معه قلبا وسلوكا. ولهذا إلى أن عندما خرج إبراهيم من النار سالما، وكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم بأمر الله تبارك وتعالى، طلب من سارة أن يهاجروا من هذا البلد امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى إلى الأرض المقدسة. وكان يتصور إبراهيم أنه سارة سوف تعارض باعتباره هذه مراتع صباها وهذا البلد اللي هي عاشت به عزيزة وعاشت به كريمة، والإنسان عندما يخرج من بلده ويكون غريب يعيش حالات من الذل وحالات من الانكسار. فقال لها: إني ذاهب إلى ربي سيهديني. وأطاعته سارة بكل وجودها وبكل كمالها وبكل شخصيتها من أجل أمر الله تبارك وتعالى ومن أجل الفرار بدينها وبعقيدتها. وهاجرت سارة مع الخليل إبراهيم إلى الأرض المقدسة، ومن ثم بعد ذلك هاجروا إلى بلاد مصر. وهناك أيضا في مصر هناك مواقف لسارة، لأن يقال إنه سارة كانت جميلة جدا وكانت عفيفة وعلى درجة من الحجاب بحيث لم يراها أحد. وكان في تلك الأرض أنه ملك، وهذا الملك كان يريد أن يشرف على كل من يدخل في هذا البلد، وهناك كانت كرامة لسارة في هذا الموقف في أنه أراد الملك أن يفتح الهودج اللي في داخل سارة حتى مثلا يرى سارة ويتفرج عليها. وعندما فتح أراد أن يفتح الهودج يبست يده في ذلك الوقت، إلى أن طلب من إبراهيم أن يدعو الله تبارك وتعالى فيرد عليه يده، ودعا إبراهيم فرد الله عليه يده. وثلاث مرات تتكرر هذه الحالة إلى أن هذا الملك يرى كرامة هذه الامرأة وكرامة هذه المرأة عندما يريد أن يتجاوز على مسألة، يعني مثلا هي تؤمن بها وهي عفتها وعدم سماحها في أن يرى أحد وجه غير زوجها، يريد هذا الملك يتجاوز ويريد يرى وجهه، فهي تدعو عليه والله تبارك وتعالى يستجيب لها وتيبس يد الملك. وبالمقابل أيضا رأى كرامة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في أنه عندما يدعو الله تبارك وتعالى يرد الله تبارك وتعالى يد هذا الملك له. عندما وصل إلى هذه النتيجة وآمن بأن لأهل هذه البيت ولهذا المجموعة كرامة، أكرمهم وعزهم وقال لهم: كل ما تشاءون وكل ما تريدون نحن نضع في اختياركم، ووضع في اختيارهم تلك الأمة التي هي اسمها هاجر والتي عاشت مع سارة بعد ذلك، ومن ثم كان لها أيضا حياة مستقلة وتاريخ وباب أخرى من التاريخ في حياة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذا سارة ليس فقط المعروف عنها أنها غارت على زوجها إبراهيم وغارت من هاجر، وإنما لها مواقف مشرفة ولها مواقف كريمة في إيمانها وفي عفتها وفي حجابها وفي صبرها وفي هجرتها مع نبي الله إبراهيم وفي طاعتها لنبي الله ولزوجها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن نقتدي بالمواقف الحسنة لهذه المرأة، ولا نسلط دائما الأضواء على إذا كانت هناك نقاط مظلمة أو نقاط مبهمة ومشوشة في حياة هذه الشخصيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأخذ كل ما هو خير وكل ما هو صلاح، وأن لا نبخس الناس أشياءهم، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا الأفاضل، استمعتم إلى برنامج نساء في الإسلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع يسجد يغمر هاليقين في سجدة يغمر هاليقين لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لو شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بذرة في هواك عبد ضعيف من كسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي ساجد أخر وغرق في عمري